لما أقوله في منزلكم هذا.
تفضل يا سيد، تفضلوا.
نحمد الله أنكم من أهل الصلاة والقرآن والمسجد والحج. ما أقوله ليس موجها لكم فقط، إذ أوصي به نفسي أيضا. إن الصلاة والحج وتلاوة القرآن وإقامة العزاء على الحسين عليه السلام تقبل عندما تصدر عن الإنسان بإخلاص وإيمان. فلو كان هناك خيط من حق الرعية في ملابس الخان لن تقبل صلاته وحجه، ولا شك في ذلك. كما العكس صحيح، أي لو كانت الرعية تأكل حقا ليس لها، وأنا أعتقد أن الجميع يحتاج إلى النصح والإرشاد. الرعية والخان، وحتى أنا الذي أضع العمامة العلمائية والدينية على رأسي. ولا ينبغي أن نظن أن الرعية ستطغى في حال منحناها حقوقها بالكامل. إذا كنا مسلمين فعلينا أن نتأسى بالقرآن الكريم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
الإقطاعي علي قلي خان. وبعد تناول الغداء فتح مع السيد مصطفى حديثا بشأن الأوضاع في خمين، مؤكدا ضرورة عدم الإخلال بنظام الإقطاع والرعية في هذه المنطقة، وطلب من السيد مصطفى بشكل صريح ألا يدع من وصفهم بالمتمردين من الرعايا الإقطاعيين التحصن في منزله أو الاعتصام فيه من أجل رفع تظلمهم من تعامل هذا الإقطاعي أو ذاك. إلا أن السيد مصطفى أكد أنه عالم دين ويتعامل مع جميع الناس بالسواسية وتعاليم الشرع، وبذلك رفض أن ينخرط فيما يريده منه الإقطاعيون في التعامل مع رعاياهم.
سيدنا رعاك الله، كنت أراقب سلوككم وأقوالكم طيلة فترة الضيافة لدى علي قلي خان. من لحظة خروجكم من القلعة والتوتر مخيم عليكم.
يا ميرزا.
نعم يا سيد.
الحقيقة أني نادم على ذهابي إلى القلعة.
لماذا رعاك الله يا سيد مصطفى؟ فأنتم استطعتم أن تضعوا علي قلي خان عند حده وتفند مدعياته.
لقد أقلقني لقاء اليوم مع علي قلي خان، فالقصة لن تنتهي هنا. لست خائفا أو راغبا في التراجع، ولكن هناك عدد من الإقطاعيين أمثال علي قلي خان حولنا يريدون أن يهددوا ويستعرضوا قدراتهم وسطوتهم. أنا قلق من أنهم سيجبرونني على الدخول في الذي لم أكن راغبا الدخول فيه.
يا سيدنا، تحدث بطريقة أفهمها بشكل جيد. تخافون أن يدخلوكم في أي شيء؟
لم أكن راغبا يا ميرزا أغا أن أستأجر مسلحين وأصبح شخصا مثله. أنا واثق أنهم لن يكفوا عني وسيخلقون المشاكل.
أكدت لكم سابقا يا سيدي أن هناك عددا من المسلحين الذين كانوا يعملون لدى والدكم المرحوم فضلا عن أبنائهم وأحفادهم، فما إن يسمعون نداء هل من ناصر ينصرني منكم حتى يبادروا للقتال من أجل حمايتكم.
يا سيد ميسا.
نعم يا سيد.
استأجر عددا من المسلحين من ذوي الفطنة ولا تزد من أعدادهم، وقم بذلك بهدوء ومن دون صخب.
لقد قمت بذلك مسبقا. من المقرر يا سيدي أن يأتوا غدا إلى المنزل كلهم من أصدقاء الوالد المرحوم. علي قلي خان عندما رأى المسلحين الذين رافقوكم تصور أنهم كلهم من رجالك. ما دام حضور مسلح التجار الذين كانوا برفقتك قد أهابه إلى هذه الدرجة، فمن الضروري أن يروا مسلحيكم من هنا فصاعدا.
ترى ماذا تضحك؟
سيدنا، يبدو أنكم خططتم للضيافة منذ الخطوة الأولى. إذ أدخلتم جميع من رافقكم إلى دار ضيافة علي قلي خان في قلعته. علي قلي خان لا يدخل دار ضيافته حتى بعض خدامه الخاصين، وبسبب ما قمتم به اضطر أن يدخل أهالي القرية كلهم لمنافستكم. علي قلي خان لن ينسى مأدبة اليوم إطلاقا.
علي قلي خان أو غيره يجب أن لا يطمع في أكثر من حقه، فإذا كان يريد أن يفرض علي رأيه فلماذا لا أبدي أنا رأيي أيضا له ولسائر الناس؟ أيها الميرزا.
نعم سيدنا العزيز.
عندما نصل إلى المنزل أعيدوا صلاة الظهر والعصر التي أديناها في القلعة، وأدوا زكاة الطعام الذي تناولتموه هناك لدفع الشبهات الشرعية عن المكان والطعام الذي تناولناه عند الخان.
رعاك الله يا سيدي، أعرف أنكم تلتفتون إلى جميع الأمور، ولكني مضطر للتأكيد أن القضية لن تقف عند علي قلي خان أو أمثاله من الإقطاعيين. هؤلاء يستندون في قدرتهم إلى أصحاب المناصب الحكومية والأمراء في البلاط الملكي. هناك كلام يجري حول الارتباط بين الإقطاعيين في المنطقة وقطاع الطرق. الإقطاعيون يفرضون سطوتهم على أصحاب المناصب، وهؤلاء يضطهدون الناس.
ترى ماذا تريد أن تقول يا إلسا؟
يا سيدي، أقول إن تحديكم سوف لن يتوقف عند واحد أو اثنين أو ثلاثة من الإقطاعيين، فهناك أصحاب المناصب الحكومية أيضا، حتى إن بعض الإقطاعيين يحاولون التأثير على علماء الدين الذين يحظون بمكانة لدى الأهالي.
ميرزا.
نعم يا سيدي.
علينا أن لا نتعجل، وعلينا أن نحسب لكل خطوة حسابها، ولكن يجب أن لا نتهيب الأمور. الجبل بكل عظمته يصبح تحت السيطرة عندما تقترب منه وتصعد على سفحه. قدرات الإقطاعي قد تبدو كبيرة عصية من بعيد، ولكن عندما تقف أمام الإقطاعي مباشرة فهو شخص كسائر الناس.
أحسنتم يا سيد مصطفى، الحق معك.
تفضلوا تفضلوا.
هذا الشاي المعد من عشبة لسان الثور يا سيدنا. حاج بابا أعلم أنكم تحبون أيضا هذا النوع من الشاي.
سلمك الله يا ميرزا، كنت لأعوام أعمل في الربيع على قطف هذا العشب الذي كان يملأ السهول في المنطقة. هذه نعمة وهبها الله لعباده.
الحمد لله.
يا سلام،
الحمد لله.
للحق إنه قد تم إعداده جيدا.
شكرا.
يا حاج بابا، كيف هي الأوضاع في قريتكم؟
سيدنا رعاك الله، إن الله متفضل بنعمائه على العباد،
نحمده ونشكره،
ولكن الإنسان ظلوم كفار. القرية لا تعاني من نقص في المياه الزراعية، والنعمة موفورة،
الحمد لله.
فأراضي القرية هي من أفضل أراضي المنطقة. ولكن بهرام خان يضع يده على أكثر أراضي القرية خصوبة ومنتوجا.
لا إله إلا الله.
إذن ما هي مشكلتكم؟
قبل عدة سنوات يا سيدي، قلل بهرام خان من حصة المياه الزراعية لقريتنا ولم نعترض، فقلت محاصيل أراضينا الزراعية، وبالتالي أثر ذلك في معيشة الرعية يا سيدي.
إنا لله.
إضافة إلى حصة الخان التي كان عليهم أن يؤمنوها من محاصيلهم الزراعية.
أكرر السؤال مرة أخرى، أين هي المشكلة؟
يا سيدي، الخان قلل حصة مياه الأراضي هذه السنة أيضا بنسبة الثلث، في وقت أراضيه تحظى بالمياه الكافية. ما هو قصده من وراء ذلك يا سيدي؟ لا نعلم، ربما يريد أن يضيق الخناق على رعيته. لا نعلم بدقة هدفه من هذا الفعل يا سيدي.
ما هي الأسباب والدوافع؟ أراضيكم تقع على ارتفاع من أراضينا الزراعية، وعندما تقل حصة المياه لديكم ستقل حصتنا أيضا. لماذا يفعل بهرام خان ذلك؟
يا سيدي، الخان لا يعير اهتماما لمن يسأله عن السبب، حتى إنه لا يأمر بتقليل المياه، وإنما يقوم بمنع وصولها إلى أراضي الرعية.
يا سيد مصطفى،
نعم.
إذا لم تصل المياه إلى أراضيكم فإن المحاصيل ستتضرر. العام الماضي واجهنا هذه المشكلة، وإذا عمد بهرام خان إلى تقليل الحصة هذا العام عن أراضي قرية شهر تشمة، فإن أراضينا ستعاني هذه السنة الجفاف. إن أراضي شهر تشمة مسطحة وهي تحتفظ بالمياه في داخلها، ولكن أراضيكم فيها انحدارات والمياه لا تبقى فيها. أظن أن هدف بهرام خان في الأساس ليس أراضي رعاياه، وإنما رعاياكم. والخان له اطلاع بشأن الحصة المشتركة بين أراضي رعاياه وأراضيكم يا سيدي.
ميرزا،
نعم.
أخبر موزع حصص المياه اعتراضنا حول تقليل حصتنا الزراعية. يمكن لبهرام خان أن يفعل ما يشاء بأراضي رعاياه، ولكن لا ينبغي أن ينقص من حصص الأراضي الأخرى.
بهرام خان لا يستمع لأحد يا سيد مصطفى، وليس بإمكانية موزع حصص المياه أو غيره أن يفعل شيئا.
ميرزا،
نعم يا سيد.
إذن أصبح لزاما أن توصل رسالتي إلى موزع مياه أراضينا.
سمعا وطاعة يا سيد.
شكرا يا سيد، شكرا يا سيد.
Thank you.
الإقطاعي علي قلي خان أحد إقطاعي خمين الذين أرادوا احتواء السيد مصطفى قبل التفاف الرعية حوله، فدعا السيد مصطفى إلى مأدبة غداء في قلعته. علي قلي أكد للسيد مصطفى ضرورة عدم الإخلال بنظام الإقطاع والرعية في هذه المنطقة، وطلب منه بشكل صريح ألا يدع من وصفهم بالمتمردين من رعايا الإقطاعيين التحصن في منزله أو الاعتصام فيه من أجل رفع تظلمهم من تعامل هذا الإقطاعي أو ذاك. إلا أن السيد مصطفى أكد أنه عالم دين ويتعامل مع جميع الناس بالسواسية وتعاليم الشرع. بهرام خان أحد إقطاعي خمين اختار أسلوب المواجهة منذ البداية، فقلل من حصة المياه التي ترتبط أيضا بالأراضي الزراعية للسيد مصطفى، ما حدا بالسيد لإبداء اعتراضه على ذلك. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، محمد الأعرج. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
سبحانك ربي، ربي سبحانك ربي،
ربي سبحانك، سبحانك سبحانك ربي،
ربي سبحانك، سبحانك سبحانك ربي،
ربي سبحانك، ربي ربي سبحانك ربي،
ربي سبحانك، ربي سبحانك،
ربي سبحانك،
سبحانك في أعلى علا، ربي سبحانك في أعلى علا،
كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما ندعوك تعطينا يدا،
خيم الليل، خيم الليل، خيم الليل، فناديت إلهي فإذا الكون ضياء،
إذا الكون ضياء،
وجرى الدمع، فناديت إلهي، فإذا الدنيا صفاء، والرضا يغمر قلبي وشفاهي، وتناجيني السماء،
وتناجيني السماء،
ربي سبحانك، سبحانك سبحانك ربي،
ربي سبحانك، سبحانك سبحانك ربي،
ربي سبحانك، ربي ربي سبحانك ربي،
ربي سبحانك، ربي سبحانك،
ربي سبحانك،
ربي سبحانك في أعلى
علا، أعلى علا،
رب سبحانك في أعلى علا.
كلما ندعوك تعطينا يدا.
كلما ندعوك تعطينا يدا.
كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء
يملأ القلب ضياء.
وإذا ضاقت من اليأس
القلوب
يغمر الروح هدى. من العفو الذنوب صفح النفس رضا. وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا.
ربي سبحانك 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 ربي سبحانك 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 ربي
سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا. ربي سبحانك في أعلى علا.
كلما ندعوك تعطينا يداك.
كلما ندعوك تعطينا يداك.
كلما ندعوك
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السادس من جمادى الثانية عام 1445 هجري قمري، والمصادف للتاسع والعشرين من شهر آذر عام 1402 هجري شمسي، والموافق للعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2023 ميلادي. في العشرين من كانون الأول ديسمبر عام 1935 ميلادي، استشهد الشيخ عز الدين القسام زعيم نهضة الشعب الفلسطيني لتحرير أرض فلسطين من الاحتلال البريطاني والصهيوني. وقد تلقى الشيخ القسام دراسته الابتدائية في سوريا، ثم توجه إلى مصر ليدرس في جامعة الأزهر، وتعرف على الشيخ محمد عبده وتتلمذ على يديه. وبعد عودته إلى فلسطين كانت البلاد خاضعة للاستعمار البريطاني، وكانت هجرة اليهود من أوروبا إلى أرض فلسطين قد بلغت ذروتها تمهيدا للإعلان عن تأسيس الكيان الصهيوني. فقام بتشكيل أولى خلايا المقاومة الفلسطينية، وفي عام 1930 ثار الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار البريطاني بقيادة القسام، فتمت مهاجمة مواقع القوات البريطانية. إلا أن شحة العتاد لدى المقاومة الفلسطينية سهلت للقوات البريطانية والعصابات الصهيونية مهاجمة مواقع المجاهدين واغتيال الشيخ القسام رضوان الله تعالى عليه. وأخيرا، وفي العشرين من كانون الأول ديسمبر عام 1951 ميلادي، حصلت دولة عمان على استقلالها، وذلك بعد التوقيع على اتفاقية مع الاستعمار البريطاني. ولعمان تاريخ عريق يعود إلى ما قبل الإسلام، وكانت في فترات مختلفة من الزمن تابعة للإمبراطورية الإيرانية. وبعد ظهور الإسلام ورحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فتح المسلمون تلك المنطقة، وبعد قرن من الفترة الفتح الإسلامي سيطرت فرقة من الخوارج تسمى بالأباضية على مقاليد الحكم في عمان لأكثر من قرن. وفي عام 1256 خضعت عمان مرة أخرى للسيطرة الإيرانية، وفي مطلع القرن السادس عشر الميلادي خضعت للاستعمار البرتغالي، وفي نهاية القرن التاسع عشر الميلادي خضعت للنفوذ البريطاني، وبقيت كذلك حتى حصولها على الاستقلال. أيها الإخوة والأخوات، من طهران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989838 784050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحسن الأجوبة.
أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم فيما يلي حلقة أخرى من برنامج أحسن الأجوبة، فكونوا معنا. أيها الأخوة، قال الهيثم بن عدي: خرج هشام بن عبد الملك ومعه مسلمة أخوه إلى مصانع وقصور وجصون قد هيئت له وزينت بألوان النبت، وتوافى إليه فيها وفود أهل مكة والمدينة وأهل الكوفة والبصرة، فقال: يا أهل مكة، أفيكم مثل هذه المصانع؟ قالوا: لا، غير أن فينا بيت الله القبلة المستقبل. فبهت هشام وسكت، ثم التفت إلى أهل المدينة فسألهم، فقالوا: لا، غير أن فينا قبر نبينا المرسل صلى الله عليه وآله. ثم سأل أهل الكوفة فقالوا: لا، غير أن فينا تلاوة كتاب الله المنزل. ثم سأل أهل البصرة، فقام إليه خالد بن صفوان فقال: نعم، أصف بلادي وقد رأيت بلادك فتقيسها. فقال: هات. فقال له هشام: لله درك يا ابن صفوان، لقد أوتيت لسانا وعلما وبيانا وأحسن جائزته وقدمه على أصحابه. حيث كان كلامه طويلا في وصف البصرة، كما كان كلامه من جنس كلام هشام الأموي. مستمعين الأعزاء، عن محمد بن نوفل ابن عائذ الصيرفي قال: كنت عند الهيثم ابن حبيب الصيرفي، فدخل علينا أبو حنيفة النعمان ابن ثابت، فذكرنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ودار بيننا كلام في غدير خم. فقال أبو حنيفة: قد قلت لأصحابنا لا تقروا لهم بحديث الغدير فيخصموكم. فتغير وجه الهيثم بن حبيب الصيرفي وقال له: لما لا يقرون به؟ أما هو ثابت عندك يا نعمان؟ قال: بلى، هو عندي وقد رويته. قال: فلما لا يقرون به وقد حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي طفيل عن زيد بن أرقم أن عليا عليه السلام نشد الله في الرحبة من سمعه، يعني استشهد على سماع الحديث من بقي من الصحابة أيام خلافته في الكوفة. فقال أبو حنيفة: أفلا ترون أنه قد جرى في ذلك خوض حتى نشد علي الناس لذلك؟ فقال الهيثم: فنحن نكذب عليا أو نرد قوله؟ فقال أبو حنيفة: ما نكذب عليا ولا نرد قولا قاله، ولكنك تعلم أن الناس قد غلا منهم قوم. فقال الهيثم: يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله ويخطب به، ونشفق نحن منه ونتقيه بغلو غال أو قول قائل. أيها الأخوة، قال همام بن منبه: قدمت مكة فجلست إلى ابن الزبير ومعه جماعة من قريش، فقال رجل من قريش: ممن أنت؟ قلت: من اليمن. قال: ما فعلت عجوزكم؟ قلت: أي عجوز؟ قال: بلقيس. قلت له: عجوزنا أسلمت مع النبي سليمان عليه السلام، وعجوزكم حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. روي أن المدائني أتى أحد الولاة فقال له: إن لك عندي أيها الأمير نصيحة في فلان. فقال له: نسمعها منك على إن كنت صادقا مقتناك، وإن كنت كاذبا عاقبناك، وإن أحببت أن نقيلك أقلناك. قال: فأقلني. قال: قد فعلت. أيها الأخوة، جرى ذكر رجل عند الأحنف فاغتابوه، فقال: وما لكم وما له، يأكل رزقه ويكفي قرنه وتحمل الأرض ثقله. أيها الأعزاء، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج أحسن الأجوبة. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم.
أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا رب وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى، عميت عين لا ترى.
يا من أضحك يا من أبكى، أدعوك أيام جلها الكا، خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوبي دكا، يحكى عن عفوك يا ربي، فأتيت أؤمل ما يحكى، وعقارب قلبي قد دارا تبحث بين جنوني عنك، في أرضك أم في سماك، ألقاك هنا أم هنا، كل مكان قد حواك، عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى
في هوى
يا رب وما لي سوى، مفتون في هوى يا رب وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى، عميت عين لا ترى.
يا من خلق الحب فسواه، يا من أهواه إذا أهوى، لو كان لقلبي أن يسهو سقط القلب بحبك سوى. يا من ضاعت فيه سفني وبرى بحر حنيني رهوى، من كسر المركب واعتلقا شيء إلا فهوى، هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا، في الأعين يجري سنا، عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا رب وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى، عميت عين لا ترى.
أنا لا أخشى ما دمت معي، يا كهفي في يوم الفزع، لا خبت وفي كفك سؤلي، وبجودك يا ربي طمعي، علقت بحبك آمالي وبآل البيت مضى جزعي فإليك هم أقرب باذين ما بين البسمة والوجع ظل فؤاد ما وعى وبهم ثغر ما دعا ألقيت لهم من بها عميت عين لا تفعل في هوى
يا ربي وما لي سوى أنا مفتون في هوى
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج حدث وحوار. طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. حياكم الله مستمعينا، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في حدث وحوار. طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. واصلت قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها الغاشم على قطاع غزة، حيث أغارت على عدة مناطق في القطاع، أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من المواطنين جلهم من النساء والأطفال، فيما اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني معززة بالآليات العسكرية مدينة نابلس وسط اندلاع مواجهات وصفت بالعنيفة، أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص، كما داهمت بعد ذلك بلدة إذنا غرب الخليل وعددا من الأحياء فيها، واعتقلت 3 مواطنين فلسطينيين، كما اقتحمت بلدتي عبوين وبيت لقيا واعتقلت مواطنا فلسطينيا آخر. ميدانيا تمكن مجاهد القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجل شرق مدينة خان يونس وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، كما استهدفت كتائب القسام جيبا عسكريا صهيونيا بصاروخ مضاد للدروع في محيط منطقة أبراج الندى شمال قطاع غزة، وحققت فيه إصابة مباشرة، كما قامت باستهداف دبابة مركافة صهيونية بقذيفة الياسين 105 في خان يونس. هذا وأعلنت كتاب شهداء الأقصى أن مجاهديها استهدفوا مركبة مستوطن قرب مستوطنة عطيرة شمال رام الله وانسحاب المنفذ. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. قالت صحيفة الجارديان البريطانية أنه من المقرر أن يعلن وزير الدفاع الأمريكي الذي يجري زيارة إلى الأراضي المحتلة لويد أوستن خلال زيارته عن تشكيل قوة بحرية موسعة تضم دولا عربية لتوفير الطمأنينة لشركات الشحن التجارية بأن هجمات اليمنيين سيتم إيقافها وأن البحر الأحمر سيظل آمنا للشحن التجاري. التحالف البحري العسكري الذي قيل أنه يضم عشرات الدول، البعض من التقارير تتحدث عن 39 دولة كما قالت صحيفة الجارديان هذا اليوم، والذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، تم تشكيله بعد أن حرمت القوات المسلحة اليمنية البحر الأحمر على السفن الإسرائيلية وتلك التي تتعامل مع الكيان الصهيوني نصرة لأهل غزة ووقف العدوان عليهم وفك الحصار عنهم. التحالف الذي أطلقت عليه أمريكا اسم عملية حارس الرخاء هدفه الرئيس والوحيد حراسة رخاء الكيان الصهيوني، وإلا فالبحر الأحمر آمن لجميع السفن التي تمر به عبر باب المندب وصولا إلى قناة السويس، ولم يتم تسجيل حادثة حتى واحدة ضد أي سفينة مهما كانت جنسيتها والعلم الذي ترفعه غير تلك التي تتعامل مع الكيان الإسرائيلي. ليس هناك من إرهاب وإجرام مستمعي الكريم حقيقة يضاهي إرهاب وإجرام أمريكا التي تحلل لنفسها تشكيل تحالفات وترسل أساطيلها وجيوشها وتقيم جسورا جوية لنقل والاعتداء لنقل السلاح والعتاد إلى الكيان الصهيوني، وتستخدم حق النقض الفيتو ضد كل مشاريع القرارات الداعية لوقف الحرب والعدوان على أهلنا في غزة، فقط من أجل أن يواصل إرهاب الإسرائيل الوحشي جرائمه دون حسيب أو رقيب، بينما تحرم على العرب والمسلمين من أن يمدوا يد العون حتى لإخوانهم في غزة الذين يذبح أطفالهم من الوريد إلى الوريد يوميا. في المقابل، في المشهد المؤلم طبعا، في المقابل ليس هناك عمالة وخيانة وذل يمكن أن يضاهي عمالة وخيانة وذل أي نظام عربي يسمح لنفسه أن يكون عبدا للأمريكي وحارسا ذليلا لنتنياهو السفاح يحرس سفنه التي تطيل بعمر إرهابه وإجرامه ضد إخوته في الدين والقومية. طبعا هنا نكرر ما قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك العجري قبل أيام، أنه لو احتشدت أساطيل الأرض إلى البحر الأحمر لن تجلب الأمان للكيان الإسرائيلي، وأنه ما من سبيل لمنع توسع التصعيد إلا بالدفع نحو وقف العنف ووقف العدوان الدائم على أهلنا في غزة، فالسبيل الوحيد لعودة الهدوء في البحر الأحمر مرتبط بعودة الهدوء إلى غزة. رافقنا
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في برنامج حدث وحوار طفال أقصى الشاح الكيان الصهيوني، موضوع النقاش. وصلتنا مساهمات عبر تطبيق الواتساب، نستمع إلى أولاها الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، لكي يعلم العالم بأسره من يقف إلى جانب القضية الفلسطينية ويدعمها، ومن يقف إلى جانب العدو الصهيوني ويدعمه فيما تتواطأ تجاه الحصار على غزة. السعودية والإمارات والأردن تحاول كسر الحصار اليمني على كيان العدو الصهيوني رغم ارتفاع تكاليف الشحن البحري. تشغيل طريق النقل للبضائع عبر الإمارات والسعودية والأردن إلى حيفا يشكل فضيحة كبرى لدول العمالة والخيانة والتطبيع. لبرنامج حدث وحوار أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم الله بياكم أخي العزيز والفاضل أبو محمد مهدي الذي لطالما كانت مساهمته ومشاركته مستمرة ومتواصلة معنا طوال الفترة الماضية. يلتحق بنا ضيفي الكريم من اليمن الكاتب والباحث والإعلامي الأستاذ وسيم الشرابي. أستاذ وسيم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ أحمد لك ولكل السامعين في قاعدكم الموقرة.
حياكم الله وبياكم. أستاذ وسيم كيف لنا أن نتحدث حول قضية الدعم المطلق للكيان الصهيوني لما يجري من محاولة لإيقاف الاستهدافات للسفن الصهيونية والمرتبطة والواصل لهذا الكيان في البحر الأحمر؟ تفضل.
المحاولات أو الدعم الخارجي إن صح الحديث للجانب الصهيوني لإيقاف أي عمليات تقوم بها القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر هي محاولات فظاظة إن صح الحديث ضد المجتمع الدولي عن يعني اتخاذ العمليات، لأن صنعاء اتخذت قرارها والقيادة اتخذوا أيضا قرارهم لمنع العمليات البحرية أو العمليات العسكرية ضد السفن التي تزود الكيان الصهيوني بما يحتاجه من مواد غذائية ومشتقات نفطية وما إلى ذلك، حتى يتم إيقاف أيضا العدوان على فلسطين ويتم دفع الحصار عن غزة المحاصرة والمظلومة من قبل الكيان الصهيوني. كل المحاولات وكل التصريحات التي أتت في الأيام الماضية من قبل الجانب البريطاني أو الجانب الأمريكي والتي خرجت أيضا من داخل الكونغرس الأمريكي للكثير من السيناتورات يتحدثون عن أن ما يحدث في البحر الأحمر هي عمليات قرصنة لا بد من إيقافها. نعم هم يتحدثون ويقولون ذلك، لكن ماذا طبقوا وماذا فعلوا وماذا حققوا؟ لم يستطيعوا تحقيق أي شيء يمكن، لم يستطيعوا أن يوقفوا أي من هذه العمليات. اليوم سفينتين يتم استهدافها بشكل مباشر من قبل القوات المسلحة اليمنية، وهذا ما يؤكد بأن القرار اليمني لا يمكن أن يعود إلى خلفه، وأن القوات المسلحة اليمنية ماضية نحو الأمام حتى يتم تحقيق شرطها الذي فرضته، وهو الشرط الذي يأتي صوب فلسطين وناحية المصلحة الفلسطينية، وهذا ما أكدته المقاومة الفلسطينية اليوم، وما أكده أيضا أعضاء المقاومة الفلسطينية وعلى توجههم حمدان وما إلى ذلك. كل تلك التصريحات وكل تلك المحاولات التي تدعي بأن ما يقوم به اليمنيون وما تقوم به القوات المسلحة اليمنية هي عمليات قرصنة وعمليات ما نحو ذلك من هذا الإعلام المزور أو المشوه لما تقوم به القوات المسلحة اليمنية لم يؤتي ثماره، وكل تلك المحاولات التي تقدم عليها الدول الغربية وكل تلك البيانات التي نشاهدها اليوم لم تحقق شيء، كما لم يحقق العدو الصهيوني أي من تلك الادعاءات أو تلك المزاعم التي كان يدعيها بأنه يستطيع تحقيقها في غزة، تحرير أسرى أو القضاء على حماس وما إلى ذلك. كل تلك المحاولات فشلت لدى الكيان الصهيوني. اليوم المجتمع الدولي أيضا هو الآخر يفشل فشلا ذريعا في عمليات إيقاف العمليات المسلحة اليمنية نحو السفن الإسرائيلية، وعلى ما أكده اليوم القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، والذي قال أيضا لوزيري الحرب الأمريكي والإسرائيلي خسئتم ولم تحققوا أهدافكم لا في غزة ولا في فلسطين بشكل كامل. وأكد أيضا بأن الوضع الحرج الذي يعاني منه اليوم الكيان الصهيوني من ناحية الحصار ومن ناحية ما أدخمتهم المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية التي أدخمت العدو الخسارات المختلفة، يقول خبراء ويؤكدون أيضا لخبراء اقتصاديين غربيين نشرت بعضها في الكثير من الصفحة لأبوها والسيجونة والتي تحدثت اليوم بأن عملية التشافي للكيان الصهيوني تحتاج عقود يخرج من هذه الأزمة. نتحدث عن مئات من الدبابات التي تم استهدافها وعقابها وتدميرها، نتحدث أيضا عن الخسارات الاقتصادية، نتحدث عن موانئ تم إغلاقها بشكل كلي، نتحدث عن شركات عملاقة أعلنت اليوم كشركة الشحن البحري أو عملاق الشحن البحري ميرسك، والتي قالت بأنها ستطبق رسميا رسوما إضافية لمخاطر الطوارئ على جميع بضائع العملاء التي يتم نقلها إلى موانئ إسرائيلية، هنا لا سيتم إغلاقه ولم يعد يستقبل السفن نتيجة التهديد المباشر من البحر الأحمر ومن القوات المسلحة اليمنية.
سيد وسيم
المقاومة اللبنانية وتبلي بلاء حسنا، وأيضا في العراق يبلون بلاء حسنا. اليوم المجتمع الدولي يقف في أزمة، استطاعوا الضغط على اليمن واستطاعوا الضغط علينا أو على قيادة اليمن والضغط على صنعاء، نعم قد يخففون من وطأة الهزيمة، لكن ماذا عن بقية دول محور المقاومة؟ هم يعيشون اليوم أزمة خانقة، يعيشون توسع للمعركة فعلية، وهذا ما نجد به الأمريكية خلال 73 يوما الماضية، والذي كان يطالب بعدم توسيع المعركة لأنها ستخرج عن السيطرة، لأنها ستعجز الجانب الأمريكي عن احتواء الأزمة، لأنها ستجعل الكيان الصهيوني في مأزق حقيقي. وبالفعل دخل الكيان الصهيوني ودخل المجتمع الدولي خلقنا بالتهديدات بأنه سيتم نشر قوات أمنية، بأنه سيتم الضغط عسكريا على اليمن وتلويح بالورق العسكري أو الأوراق العسكرية. نعم سمعنا خلال الأيام الماضية هكذا تهديدات، ولكن نقول من يقدم أو من يدخل المعركة لا يمكن أن تخيفه أي نفسه، كلها أيضا آثار.
نعم وسائل الإعلام تتحدث بشكل عام ارتفاع عدد شركات الشحن التي علقت أعمالها في البحر الأحمر ونقل البضائع إلى كيان الاحتلال، وصلت إلى 11 شركة عالمية، وهذا يعني شلل كامل للكيان الإسرائيلي. وحقيقة كان هناك حديث أن إسرائيل وجهت لها ضربة، الكيان الصهيوني وجهت له ضربة من حيث لا يعلم ولا ينتظر، هذه الضربة الحيدرية الكبيرة التي وجهت لهذا العدوان جاءت من يمن الحكمة والإيمان، من المكان الذي لم يتوقع فيه هذا الكيان أن تأتي الضربة من هناك، لذلك كانت مدوية وصوتها عال جدا، جعل الأمريكي يحاول أن ينقذ هذا الصهيوني قبل أن يموت جوعا حسب بعض التعليقات التي سمعناها. تفضل.
نعم عزيزي أحمد، وأضيف على ما ذكرت أنت تتحدث عن رقم 11 أو 12، أتحدث أيضا أنا عن دولة كاملة كهونغ كونغ، والتي أعلنت اليوم 3 شركات رئيسية وأساسية في عمليات الشحن والنقل البحري، والتي أعلنت وهو الإعلان الوحيد والأول والذي جاء وإن جاء متأخر إلا أنه جاء بأنه كان كيان صهيوني سري، هو عبارة عن جسر تجاري أيضا للمختلف الصادرات نحو الجانب الصهيوني، وكان يمر هذا الجسر من البحر العربي. اليوم أكد رئيس الوطني المتطور محمد عبد السلام وذكر بأنه التجديد من قبل صنعاء والتأكيد على أن الممرات الملاحية في البحرين الأحمر والعربي في أمان خطر إلا على سفن تذهب أو ترتبط بالكيان الصهيوني أو تلك المتوجهة نحو مرانيه، وذلك ربطا بعدوانه القاشم حصاره الظلم على قطاع غزة، والذي أكد أيضا بأن التطبيق بغير ذلك دعاية أمريكية مغرضة ومجافرة للواقع، وتسعى أيضا إلى بناء جدار جواري يحمي إسرائيل في البحر بعد سقوط جدرانها الإسمنتي أمام طوفان الأقصى. هذه التصريحات والتي ذكرتها قوات المسلحة اليمنية أمكن بأنه إدخال البحر العربي إلى قائمة البحر الأحمر، والذي ذات يمثل الموت الأحمر للكيان الصهيوني. نتحدث عن 11 شركة خلال 73 كما ذكرت، وفي 3 شركات وهي شركات رئيسية كإيرستك التي تتبع دولة هونغ كونغ، والتي أعلنت رسميا بأنها أوقفت كل صادراتها، وإن خرجت بعض التصريحات من دولة الإمارات التي قالت بأنها ستمد جسرا بريا نحو إسرائيل لتخفف من وطأة الحصار، إلا أن ذلك سيدخل وقد يدخل الإمارات أيضا في عملية الحصار المباشرة، وسيتم استهداف أي سفينة تذهب باتجاه الإمارات. كلما صعدوا صعدت القوات المسلحة اليمنية، نحن أمام معركة، والمعركة لها شروطها أيضا لها بناؤها، بما معنى أنه كلما تم توسيع دائرة المعركة وكلما بدأت القوى حلفاء الكيان الصهيوني ستزيد القوات المسلحة اليمنية من عملية التضويق ومن أيضا عملية المنع نحو الكيان الصهيوني، لأن الإعلان للقوات المسلحة اليمنية كان واضحا، بما معناه أنه أي سفينة أو أي اتجاهات ترتبط بالكيان الصهيوني سيكون ممثلا وسيكون هدفا مشروعا للقوات المسلحة اليمنية. الإمارات وقد تكون أيضا من ضمن قواعد الاشتباك في الأيام القادمة، وكما دخلت اليمن المعركة مثل لبنان وسوريا والعراق والكثير من دول محور المقاومة، قد نرى أيضا دولا أخرى تلحق بالركب. نحن في معركة مفتوحة، والمعركة هي من تحدد أبعادها هي إسرائيل والكيان